تقدم الكلام بالأمس حول استعراض الروايات التي يمكن أن يستفاد منها تحريم العمل للظالم من دون أن في المباحات من دون أن يصدق على العامل أنه معين للظالم من أعوان الظلمة. تعرضنا لذكر هذه الروايات ولكيفية الاستدلال. رواية ابن أبي يعفور الأولى هي الرواية الأولى ورواية محمد بن عذافر الثانية، والرواية الثالثة رواية صفوان، والرابعة تفسير الركون، والخامسة ما قيل لبعض، والسادسة رواية سليمان الجعفري. المصنف الآن يريد أن يقول الإنصاف أن شيئا مما ذكر لا ينهض دليلا على المدعى. المدعى هو تحريم العمل للظلمة في المباحات على غير جهة المعونة، تمام؟ هذا هو المدعى. لنرى الرواية الأولى هل تدل على هذا المدعى أم لا تدل على هذا المدعى. يقول الرواية الأولى أصلا لا تدل على الإلزام. ليش؟ لأن في هذه الرواية الأولى تعبير من الإمام عليه السلام ما أحب، وما أحب ظاهر في الكراهة، لا يدل على الإلزام ما أحبه. أما ما يخطر بالبال من أن التعليل في ذيل هذه الرواية إن أعوان الظلمة آخر الرواية، فيقول هذا التعليل المذكور في آخر الرواية هذا ليس تعليلا للحرمة، وهذا إنما هو تنبيه على أن القرب من الظلمة أمر مرجوح، بل ومن شأنه أن يوصل إلى فعل المحرمات، ومن شأنه أن يصير الإنسان من أعمال الظلمة. ولكن من يأتي ويعمل مرة أو مرتين للظالم عملا مباحا ولا يكون من أعوانه، هذا يشمله؟ هذا مجزم بأنه لا يشمله، خاصة إذا كانت الأعمال التي يكون بهذا الإنسان مع الاضطرار. يعني لاحظ معي، أنت الآن إذا واحد عنده بضاعة ستكسد تقريبا كاسدة، وهذه البضاعة سينكسر عمله إذا لم يبعها، فأتى الظالم وقال اشتريها منك فباعه إياها اضطرارا، يعني حتى لا تكسب بضاعته ولا تخرب تجارته، لا 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 من هذا القبيل. هذا لا يعد من أعوان الظلمة. واحد. اثنين، هذا هل يشمله إن أعوان الظلمة في سرالق من نار؟ هذا لا يشمله، لأنه هذا مرة تقول لي شخص هو صار وكيل معتمد عند الظالم، هذا شيء. مرة لا، هذا بيع جزئي، مرة مرتين لا أكثر ولا أقل. أو مثلا واحد يا أخي عنده دكان فيه يعني هذه الأمور الأساسية، ميني ماركت، سوبر ماركت، فهذا الظالم مر وعطش اشترى ما عنده عبوة ماء أول مرة، هكذا مرة ثانية بعد شهرين ثلاثة أتى واشترى عبوة ماء، هذا يكون أعوان ظلمة؟ هذا لا يكون أعوان ظلمة حتى ولو لم يكن اضطرارا، اشترى من عنده أمر يسير جزئي لا يتوقف شيء عليه، لا يرتبط شيء به، لو لم يشتره منه لاشتراه من غيره. لاحظتم كل هذا من المقربات والمقويات للفكرة، لأنها هي الدليل وعلى المدعى وعلى الفكرة. فإذا الرواية الأولى إنصافا غير مفيدة في مقامنا، لا تفيد التحريم بنحو شامل عام، بل قد يقال في هذه الرواية رواية ابن أبي يعفور فيها ما يدل على عكس ذلك، فالإمام ما أحب أن أفعل وا 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 ما أحب كل هذا، وكيت لهم وكاء كذا ولا مد بقلم، هذا كله ما أحب. ثم علل إن أعوان الظلمة، كأن الإمام يريد أن يقول له ترى التفت، هذا الباب قد يوصلك لكي تكون من أعوان الظلمة، وأعوان الظلمة في سرابة الظلمة. هكذا قد تفهم الرواية، وصل من غير البعيد أن يكون هذا هو المراد منها، لأنه نحن ما عندنا قاعدة، هي النكتة هنا، ما عندنا قاعدة أنه كلما وجدت إن، يعني تعليل، ما قد تكون حكمة، كلما وجدت لأن في رواية يعني تعليل، ما قد تكون حكمة، والمسألة تابعة للقراءة. بل قد يقال بأنه لا بد من التطابق بين العلة والحكم المعلل. الآن أنت الحكم المعلل ما أحبه، ما أحبه لا يعلل بعقوبة بسرابق من نار حتى يفرغ الله من الحساب، فنكتشف أن هذا ليس علة له، وإنما هذا تمهيد لمطلب آخر، بيان لمطلب آخر، لفكرة أخرى، لأنه علة له. لاحظتم لطيفة هذه، لاحظتم كيف أنه بين العلة والمعلول لا بد من وجود تناسق وتطابق، لا نقول مش بالضرورة سنخية، يعني حتى الشيخ يقول لي قال شيخنا السنخية فيها كلام، لا لا، تناسق وتطابق عرفي. أنت الآن تأتي مثلا وتعلل حكما إلزاميا بأنه عيب، العيب لا يعلل به حكم إلزامي، قولك عيب وما يناسب وما يصير، والكراهة لا تعلل بماذا؟ بأنه سيصلى نارا ذات لهب، لابد أن يكون تناسب. الإمام قال ما أحب، ما أحب حتما دل على الكراهة، لا تدل على الإلزام. طيب ما أحب هذه الدل على الكراهة تعلل بتعليل هو واضح في الإلزام؟ هذا لا يكون عرفا. وكذلك يقال في رواية عذافر. ليش قال عذافر؟ ما قال محمد بن عذافر، لأنه بالأخير محمد رواها عن أبيه. نفس الشيء رواية عذافر، ماذا نقول؟ نقول رواية عذافر أن الإمام عليه السلام قال له بلغني أنك تعامل أبا أيوب. طبعا التعبير بتعامل، قبل أن نذكر الإشكال الأول، يوحي بل لابد ليستبعد أن يكون، بل لا نستبعد أن يكون ظاهرا تعبير بتعامل في ماذا؟ في كثرة المعاملة. إنك تعامل فلان، مش أنه عاملت مرة صرت تعامله، أشبه به أنه مثلا متصدي لشيء عنده، أنك مثلا مرتبط به بشكل وثيق، يعني أنت تقول أنت تخالط فلان، تخالطه يعني إذا شفته كل سنة مرة تخالطه، لا، تخالطه يعني فيه خلطة بمقدار معتد به حتى يعبر بتخالطه. تعامله نفس الشيء، يعني المعاملة بينك وبينه مستمرة، لا أقل أن هذا محتمل. فإذا كان هذا محتمل لا يكون في الرواية دلالة على المدعى. وقبل هذا نقول الإمام عليه السلام ماذا، بماذا أجاب؟ أجاب بأن أعوان الظلمة، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة. نحن نستبعد أن يصدق عنوان أعوان الظلمة، كما ذكرنا في رواية ابن أبي يعفور، نستبعد أن يصدق عنوان أعوان الظلمة على من تعامل معهم معاملة جزئية، مرة مرتين، فكرة فكرتين، شيء شيئين. إذن عندنا إشكالا، بل يمكن إذا دققنا شيئا ما في الرواية أن نستفيد شيء ثالث أيضا. ما هو؟ شوف الإمام عندما وجم عذافر ماذا قال له؟ أي عذافر، إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل. ماذا تعني إنما خوفتك؟
أنت لم تصل لأعوان
الظلمة، أنا خوفتك لأنك مشارف على ذلك لما خوفني به الله، بما خوفني الله عز وجل به. يمكن يحتمل أن يراد منها
على الشخص الذي يرتكب الذنب
يخوفه. نعم أنا أقول
كذا على
واضح يصدق، ولكن أقول أنا يحتمل أن يكون المراد أنه مثلا عندك ولد، هذا الولد يقترب من الخطيئة، يقترب من المعصية، ما ارتكبها، فتأتي إليه وتهدده، ثم تقول له أنا إنما هددتك إنما خوفتك حتى لا تصل. الله خوفنا حتى لا نصل إلى المحرمات. الله كيف خوفنا؟ الله خوفنا بعد الوقوع في الحرام، غالبا التخويف قبل ارتكاب المحرمات. يعني في بعض المحرمات الله خوفنا من عذابها قبل أن ترتكب. ترك الصلاة أول يوم شرعت به الصلاة مثلا، أنه مثلا خوفنا الله من ترك الصلاة. نعم
كل الذنوب اللي موجودة والكبائر هناك تخويف بحقها إذا لم يتوب الإنسان.
نعم
حتى الذي يفعل فهو يخوف حتى يتوب، حتى يزرع
جيد
أو حتى يقام عليه.
ولكن التخويف عرفا يكون لمن؟ لمن ارتكب أو لمن لا يرتكب؟ بس أنا الآن هذا احتمال، لاحظتم التخويف أجلى وأوضح عرفا لمن لم يرتكب. التخويف هو أسلوب حتى تردعه عن الارتكاب. يعني أنت الآن إذا عندك طفل لا تريد أن يذهب إلى هناك، تقول له قفت هناك ترى خطر، ترى كذا، ترى أفعل، ترى أسوي، ليه؟ لا بالأخير يذهب الطفل، كل هذا لا يخرج. لاحظتم هذا احتمال معنا. أما رواية صفوان، تفضل.
اللي يرد على أعوان الظلمة الأساسي اللي سحبه ووضع على رواية عداثر،
نعم،
قال في أنه كذلك يقال كأنما الإشكال السابق هو نفسه.
نعم هو نفسه.
وأضاف الإشكال السابق اللي قلنا في أنه ليس
صدق عنوان صدق عنوان الأعوان،
يعني لا يصدق على المرة والمرة.
نعم صحيح.
وإنما
لابد من تكرار ومن كذا،
فهذا الإشكال الأول. زين شنو فرق يكون عن الإشكال الثاني اللي ذكره؟ يقول في أنه على وجه يكون معدودا من أعوانه معه أيضا مخطط فيه الكثرة، يعني نفس الإشكال.
لا لا من حيثية أخرى، من حيثية أخرى، من حيثية التعبير بتعامل. التعبير بتعامل يوحي أنك من جماعتهم، ولذلك جملة من المحشين.
أو شما حتى في الأولى.
نعم.
قال خصوصا مع الإضطرار لا، فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال. الأعمانية.
فهمت
عليك. فأين مأخذ فيها؟
لاحظوا معي شيء. نحن مرة عندنا عنوان الأعوان، ومرة عندنا عنوان آخر ما هو؟ تعامل. عنوان الأعوان هذا الإشكال الأول، نشكك في صدقه على المعاملة مرة مرتين، هذا شيء. وكلمة تعاون نقول ظاهرة في كثرة التعامل، يعني في حالة كون الشخص من الأعوان. هذا الفرق بينهما. مرة ننطلق أن عنوان الأعوان لو لم يعبر الإمام بتعامل، عنوان الأعوان أصلا ينطلق. مرة أخرى لا، نركز على لفظة تعامل. هذا هو الفرق بين الإشكالين. ما أدري إذا صار
الإشكالين أحدهما يقول أنه احتمالية عدم صدق العنوان.
نعم.
الاحتمالية الأخرى أنه يصدق العنوان فتكون
خاصة بالموارد التي يصدق فيها العنوان.
نعم.
لأنها عامة. لأنها عامة. وأما رواية صفوان يقول رحمه الله فالظاهر منها أن نفس المعاملة معهم ليست محرمة. ليش؟
كل شيء فيك حسن.
الإمام عليه السلام ماذا قال؟ يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. هذا القبيح ما هو؟ إكراؤك جمالك من هذا الرجل. جيد إلى الآن بعد ما اتضح جعلت فداك. صفحة 57. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراءك؟ قلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم. فالحرمة لا للمعاملة، المعاملة هي أثر للشيء المحرم، وهو ماذا؟ حب البقاء. ظاهر الرواية أن المحرم ما تقوم به بسبب حب بقائهم. يعني فرضنا لو أن صفوان سأله الإمام أتحب أيقع كراءك عليهم؟ قالت قلت نعم. قل جعلت فداء. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراءك؟ قلت لا. لا يقول له الإمام من أحب بقاءهم فهو كذا، ولا يكون شيء صفوان مشمولا. لاحظتم؟ فالتحريم إنما كان لا للمعاملة وإنما لحب البقاء. نعم المعاملة عادة بينها، عادة في هناك ملازمة بينها وبين حب البقاء، أو غالبا هناك ملازمة بينها وبين حب البقاء، ولكن هذا ليس دائميا، وبالتالي تحريم حب البقاء لا يستلزم تحريم المعاملة معهم. لاحظتم كيف صارت المسألة؟ أن الإمام حرم حب بقائهم، الآن من يتعامل معهم عادة يحب بقائهم. الآن بالله عليك أنت الآن الشيخ علي يفتح عند الخباز فأرهن سنجك يبيع السنجك، بصير عندنا سهل أن نأخذ السنجك لا نقف في الصف وكذا. الشيخ علي عنده سنجك، اجى هذا الظالم واشترى منه 20 رغيف، بس اكثر شيء الواحد يستطيع يشتري 5 بالكارت. اشترى منه 20 رغيف باعتبار انه ظالم، وما دفع له، هل الشيخ علي يحب بقاءه حتى يدفع له قيمة 20 رغيف؟ لا. يقول تروح هذه 20 هو وياها جهنم، يروح جهنم هو 20 رغيف، ما أريد لا 20 رغيف ولا ثمنها. يعني ما في ملازمة. نعم مرة يكون عندك معاملة، صفوان عنده حملة، عنده يعني شركة تجارية، باصات، نعم مثل الباصات أو شركة طيران، نعم شركة ضخمة كبيرة يحب بقائه، فما في ملازمة، هذا الذي نريد أن نقوله. ثم لاحظ ماذا يضيف الشيخ الأنصاري، هذا الإشكال الأساسي، لاحظ ماذا يضيف. ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام، هذه من تأتي هذه العبارات تبرز ماذا؟ الاستفادات الفقهية، فقاها يعني، أن قوله عليه السلام ومن أحب بقاءهم كان منهم لا يراد به من أحبهم مثل محبة صفوان بقاء، من محبة صفوان بقاءهم حتى يخرج كراؤه. ليش؟ من يدل من الإخوان ليش؟
خلاف الظاهر، خلاف
لا لا قول ما في مشكلة،
خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أنه حتى هاي القسم من المحبة موجب لوجه اسمه،
نعم
موجب للوقوع في الحكم.
حتى لا يخفى على الفطن العارف، انت تقول يخفى عليه.
لا ما اقول، لا
يقول غير ضاع. اخوان عندكم شيء في هذا؟
شفنا صحيح. ليش؟ لانه واضح في انه هذا الحب للبقاء على مود فقط يستخرج امواله، حقه مو اكثر من حقه. يعني ما رايت بقاء اي واحد ممكن ان يحب بقاء بهذه المرتبه،
نعم،
ولا خصوصيه للظالم ولا حتى أكيد. هذا الحب ما مشمول فيه أنه تعالى أنه هذا يحب بقاءه فهو منهم، قطعا هذا ما مشمول، وإنما الذي يحبهم لا، في أنه حبه في قبال أنه أئمة أهل البيت، يعني مو هم اللي يصدون دول الضلال.
نعم
كلامه في وجه يعني.
جيد شيخ أحمد عندكم شيء؟
يعني هو ربما عن القسم الأول لا يراد به من، لا يراد به من أحبه مثل محبة صفوان ممكن تمشي، أما بل هذا من باب المبالغة في الاجتناب عن مخالطتهم شوي.
نعم لاحظوا معي يا أخوان كيف الآن أنا إذا عندي ابن ولد، وهذا الولد يمشي مع بعض أصدقاء السوء أو الأصدقاء الذين أشك بأنهم أصدقاء سوء، فأخاف أن ينحرف الولد كيف أتكلم معه؟ أتكلم معه على أساس كأن السوء قد حصل. يعني الآن أفرض هؤلاء، أنا ما أريد ابني يدخن، والدخان بالنسبة لي أفرض سوء، أنا ماذا أقول له؟ أقول لهذا الولد بكرة تجيني مدخن، بكرة تجيني كذا، صح أم لا؟ هذا بهذه الطريقة. أفرض أن هؤلاء لا تدخين مثلا بأنه مباح وكذا، لا هذا هؤلاء مثلا يتخالطون مع النساء الأجانب أو يقيمون علاقات غير مشروعة وكذا، فماذا يقول الأب للابن؟ يقول الأب للابن للنتيجة، يقول من يمشي هذا الممشى بكرة يجيب ولد أو لا ولد حرام ولد زنا يأتيني به ويقول تعال هذا ربي، يقول له بكرة ترتكب كذا وكذا، بكرة ترتكب، فيعطيه النتيجة. ليه؟ هذا أسلوب متداول في التخويف، وعادة ما يستخدم من قبل الشخص إما لخطورة الأمر أو لخطورة المخاطب. يعني الآن لأن المخاطب هو ابني وأنا شديد الحرص عليه، حتى في الأمر الذي ليس هو حرام وإنما يوصل إلى الحرام، أنا أستخدم معه أسلوب التخويف وأكبر عليه القضية، أقول له من أحب من مشى مع هكذا صحبة يصير معه كذا وكذا. لاحظتم؟ على هذا الوزان عرفا يقول الشيخ هنا، يقول من أحب بقاءهم كان منهم، أي رتبة من حب البقاء؟ ما حب بقائهم رتب درجات. العرف من يقرأ من أحب بقاءهم فهو منهم وكان وروده إلى النار، يفهم بمناسبة أن هذا ليس بالنسبة لصفوان، يعني صفوان يعني طريقه للنار لو لم يبع الجمال هكذا.
ها مسألة الحب مو مجبور أن يبيع الجمال،
إيه لاحظتوا،
لكن بقاء الحب
إيه صفوان يعني إذا بقي يحبهم ولو بمقدار أن تأتي إليه كروته.
لما تأيد حتى الرواية الواردة في التفسير بالإضافة إلى روايات أخرى تشخص أسماء ظلمة ومن في قلبه ذرة حب لهم.
إيه نعم فهمت عليكم، ولكن أقول هذا التعبير متعارف كثيرا ورائج كثيرا في هكذا ظروف، أنك أنت تريد أن تبعد الناس عن شخص، تبعد الناس عن هذه السلطة الظالمة، فأنت تستخدم أسلوبا تبالغ فيه كثيرا، حتى أنت بطبيعة الحال لا تقول لهم يجوز معاملتهم، إذا قلت له يجوز معاملتهم الناس تتراخى في التطبيق، على نفس ميزان الفكرة اللي ذكرناها بالأمس، الناس بطبيعة الحال ستتراخى، يقول لها ما يجوز في المباحات، طب ما هذا مشكوك كل شيء أصاب في البراءة وأمشي، بعد فترة يصير في كل شيء.
هو نقدر نقول أصلاً هنا ما في مبالغة في هي التعبير، باعتبار أن في جانب من المسألة في شيء عقائد ومرتبط بالإمام، ومن الأرض لابد أن يحكمها المعصوم،
نعم،
غير المعصوم يحكمها
ظلم الوجوب وجب،
نعم، وغاصب للحب، فأي مقدار من حب بقاءه هو في مقابله
محب بقائه لا يستلزم إنكار الإمامة.
هو الشخص غير ملتفت، لكن
من ناحية يعني في مبالغة، من ناحية إذا غير ملتفت ويدخل إلى النار يعني في مبالغة.
أخبح إن تعبير أنه يدخل إلى النار هي يمكن مثلا من باب التخويف والتحذير، لكن هاي الملازمة بأنه يحبهم والنتيجة هو أراد أم لم يرد حبه لبقائهم بهذا المقدار
مرجوح،
يساوي أنه المعصوم لا يحكم بهذا المقدار، بهذا المقدار الذي يدفع له النار،
نعم، يحكم به أو لا يحكم به، يعني يقول هذا حلال أو حرام المعصوم، تقول أنت ظاهر الرواية أنه حرام. إيه أنا الذي أحاول أن أقوله، لما صحيح ظاهر الرواية حرام، ولكن بالالتفات إلى هذه النكتة وهي أنه المناسبة العرفية بأن هذا التعبير كثيرا ما يطلق ويراد منه هذا المعنى، لا أقل نحتمل ذلك احتمال معتد به فتكون الرواية مجملة من هذه النهاية.
هذا البيان يصير في أنه حب الظالم على نوعين، حب لأنه ظالم
وحب لأجل مصلحتي أنا، هو بالدقة صفوان يحب روحه ما يحب صفوان، ما يحب
لأجل مصلحتي أحب بقاء، لكن هاي المصلحة اللي أحببتها لنفسي تضيع على المعصوم،
فهمت عليه؟ ولكن هو الحب، أنا الشيء الثاني اللي قلت حبه وعدم حبه لن يضيع شيئا على المعصوم، هو الذي سيضيع على صفوان.
لا أقصد يصير كيف يعني حب أن المعصوم ما يحكم خلال الدقيقة إلى أن يدفع الظالم، هو بذلك المعصوم ما بيطلق.
هو حكم المعصوم غير سائع، حكم المعصوم غير متيسر. لو كان حكم المعصوم متيسر يأتي كلامكم على أي حال. وقد تبين مما ذكر
يعني تكثير سواد الظالم، يعني هاي
المعامله كلها تكثير. صح طبعا، لابد اذا امكن مقاطعه لابد منه.
كان ممكن الاستفاده بفعل صفوان ببيعه الجمال مباشره.
لا، مفعل صفوان اعم، وفعل المعصوم يكون اعم، يعني ليس حراما بيع الجمال، ليس حراما، اما انه واجب لا.
اقصد انه يعني
صفوان قد يكون محتاطا،
بل
مو مثل مثلا امثالنا بعض الطلب، لا انه على الحد نمشي حلال نمشي حلال.
يعني خب إذا شيخنا ما نقول إنه حرام، نقدر نعبر عنه إنه مرض قلبي.
نعم، مرجوح كذا.
شوف بالحسد، الحسد مثلاً إذا ما أظهرت باللسان
لا يكون محرم.
لا يكون محرم، لكن في القلب يعني منزل.
له أثره ومنشأ للمحرمات. وقد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان، أحدهما الإعانة لهم على الظلم، والثاني ما يعد معه من أعوالهم والمنسوبين إليهم بأن يقال هذا خياط السلطان وهذا معماره، وما عدا ذلك فلا دليل معتبر على تحريمه. انتهى الكلام. المسألة 23، النجش أو النجش. يقول النجش حرام، الأدلة لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهى. إذا النبوي ضعيف، كيف جبرناه؟ هناك إجماع منقول عن جامع المقاصد والمنتهى، هذا الإجماع يجبر ضعف الرواية، هذا الإجماع يقول بحرمة النجش، والرواية تدل على ذلك. من لعن الناجش والمنجوش له، واللعن ظاهره الأول التحريم، وإن استعمل في الكراهة، ولكن اللعن ظاهره الأول التحريم، هو إبعاد، دعاء بالبعد، تبعيد. ولعن لعن الناجش والمنجوش، أو لعن الله الناجش والمنجوش. وهذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولا تناجشوا، هذه أوضح. هذه الانجبار ترجع إلى النبوي وقوله، أو ترجع فقط إلى النبوي بحسب التعبير؟ ماذا ترون؟ لما في النبوي المنجبر وقوله صلى الله عليه وآله، هذه قوله صلى الله عليه وآله أيضا نفس الشيء أو لا؟ أصلا ما يحتاج إلى انجبار،
ظاهر نفس الشيء، لأن النبوي
لا بحسب العبارة أقول، لا بحسب
العبارة، العطف يدل على أنه داخل وياه،
داخل معه في الحكم. نعم.
شلون شيخ؟ شلون؟ شلون؟
قول
حرام.
نعم.
بسبب النبوي الأول، هذا سبب النبوي الأول.
أنه منجبر بكذا وكذا.
والدليل الثاني على الحرمة اللي هو النبوي الثاني. الأول هو فقط
المنجبر. ما الأول والثاني يدلان على نفس المعنى.
هو إيه؟ لكنها قامت علينا أنه لأن الإجماع المنقول على عن جامع المقاصد والمنتهى على أنه
ما هو مضمونه. الإجماع المنقول ما هو مضمونه؟ مضمونه أن النجش حرام،
واضح شيخ، لكن خصوص هذا النبوي هو الذي عملوا به.
لا، نحن لا نتكلم عن شهرة عملية، نحن نتكلم عن إجماع منقول، يعني الفقهاء أفتوا.
اي بس هما في كتبهم الاستدلاليه ايضا
استدلال، ما يهمني الاجماع. اذا طاره تقول ان الذي يجبر الضعف هو الشهره العمليه، ياتي كلامكم. اخرى نقول ان الذي جبر الضعف هو الاجماع. الاجماع فتوى، النجش حرام، هذه الفتوى ان النجش حرام كما تصلح اجماع كاجماع لجبر ضعف السند الاول، تجبر تصلح لجبر ضعف السند الثاني.
ربما الإجماع
المنقول قام
على لعنه، مو على
حرمه، على لعن مثلا إذا كان هذا نعم. ولا تناجش طبعا أوضح في الدلالة على التحريم، باعتبار أنه نهي، والمظاهر النهي التحريم، ويدل على قبحه العقل، لأنه غش وتلبيس وإضرار. طبعا كثر من المحشين تأملوا هنا أنه هل كل نجش غش؟ وهل كل نجش إضرار؟ والإضرار كيف هنا؟ هل إضرار بلزوم الزيادة عن ثمن المثل؟ أنت قد يكون الثمن بسبب النجش أقل أو أزيد من ثمن المثل، ما في بالضرورة. لا، قد يكون السوق الآن مثلا مرتفع جدا، فهذا يبيع للسوق بألف، فهو يبيع بخمسمائة حتى لا تخرب بضاعته، كمن يبيع الخضار مثلا، فيأتي بالنجش يرفع من الخمسمائة إلى السبعمائة حتى يقلل من خسارته، ممكن. الاحتمال الآخر أن يراد الزيادة عن الثمن الذي كان سيشتري به المشتري لولا النجش. أقول بالأخير هذا المشتري والبائع، المشتري اشترى باختياره والبائع باع باختياره، على أي حال من الواضح أنه ما في ملازمة لكل نجش مع الغش، وما في ملازمة لكل نجش مع التلبيس والإضرار.
الغش والإضرار يمكن، لكن التلبيس
غير واضح،
ظاهر هو أزيد فرض واضح،
أزيد فرض
باعتبار التعريف اللي يذكره يعني.
صحيح،
إنه قاعد يلبس على الشخص،
واضح يلبس، يقول له قيمته كذا وليست قيمته كذا،
لم يغش ولم يضرب لكنه يلبس.
والتلبيس غير واضح في المقام، التلبيس واضح، عفوا التلبيس غير واضح قبحه، التلبيس قبيح بهذا النحو بحيث يحكم العقل بقبحه وأنه ظلم وأنه حرام بالملازمة، غير واضح، انصاف المسألة غير نقية من هذه الناحية. طيب، ما هو النجش؟ وهو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها. الشيخ علي حاطط له، سأقول على الشيخ علي اليوم، الشيخ محمد حاطط له بسطة تمر من هذا التمر الجيد، النوع الجيد، البيارون
معروف،
شيخ محمد حاطط تمر ويبيع، فتوافق معي أنه شيخنا تأتي تقول لي كم تبيع، هو بعشرة مثلا، بخمستعش بعت، أشتري منك بخمستعش، يرفع السعر حتى أرفع السعر، أنا لا أريد أن أشتري، فقط ليسمعني الشيخ علي والشيخ أحمد حتى يزداد السعر. طبعا هذا قد يكون بالمواطأة معي، يعني أنت تعطيني إكرامية، تعطيني أنعام، تعطيني براني، تعطيني شيء الحد على أن أسوي، وقد يكون لنا من دون شرطها، أنا ابتداء أن أمر على في السوق أسوي هكذا أمر.
إحنا نعتمد شيخنا واجد خصوصا في السوق هنا على مثل هذه، يعني حتى نعرف أن في تمييز بين السعر بالنسبة إلي له وبالنسبة إلى
نعم المواطن مثلا. هذا التفسير الأول، مزالة السمك.
إحنا بحرا، أنا أتذكر نعمة المسلك إن السيارة يعني مزادات السيارات تروح تسمع، يعني يقول لك قول هالقد قول هالقد، ترتفع السيارة
وحكي تفسيره أيضا بشيء آخر، أن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها. يعني أنا ما أدي أتكلم في السماء في الثمن، وإنما أمدحها في البيع، أقول هذه الجوجة أفضل أنواع الجوجة، هذه ما في منها في السوق، هذه شوف ممتازة، شو جيدة طعمها، أمدح حتى تشترى أكثر، لمواطات بينه وبين البائع أو لا معه. يقول الحرمة بالتفسير الأول المرتبط بالسعر واضحة، ولكن الحرمة بالتفسير الثاني تارة تكون مع مواطات بين الناجش والمنجوش له، وأخرى من دون مواطات. مع المواطات يمكن أنه اتفقوا احتيال تلبيس شيء، الثانية من دون مواطات هذه ما في دليل على تحريمها، لا دليل على. إخوان، المبحث الأساسي في النجش ما طرحه الأعلام ولم يتعرض له الشيخ العظم، أنه هل توجب حرمة النجش على فرض ثبوتها بطلان المعاملة أم لا. السؤال الثاني هذا تفتش عليه في الاستفتاءات، أنه مزاد العلني من النجش أو من ماذا؟
سؤال أول شيخ الجواب المفروض أنه على حسب الخيارات يترتب خيار عيب أو خيار
نعم.
شيء من الخيارات
فبها وإلا فلا. تعرض لهذا المطلب شيخ التبريزي الأول يعني جزء الأول صفحة 296 من كتابه. غدا إن شاء الله تعالى نتكلم حول النميمة وحول النوح بالباطل، ويمكن أن نبدأ ولو أول سطر سطرين في ولاية الجائر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ولاية الجائر نحتاج لنا أسبوعين ننهيها إن شاء الله أو قبل الأسبوعين، لأنه فيها مطالب بعضها فيه وقفة بعضها ما فيه وقفة. يبقى عندنا الهجاء والهجر. نعم.
على